الله تعالى يريد عمل القلب. كذلك سخرها لكم ليش؟ لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المخبتين. لاحظ كل هذا عمل في القلب. ترى في سورة الحج ما ذكر الله تعالى كلمة عرفة ولا مزدلفة ولا منى، كلها أشياء تتكلم عن قلبك لإصلاحه. لذلك يا أحبابي أنت إذا جئت إلى الحج انتبه لا تنشغل بغير إصلاح قلبك وعلاقتك برب العالمين. بعض الناس إذا جاء إلى الحج بدأ يتعرف على أناس جدد، وبدأ ما دام عنده وقت فراغ أحيانا تجد أنه ربما ينام 10 ساعات في اليوم، ينام من بعد الفجر إلى قريب من الظهر، ثم بعد الظهر يتغدى ويسحبها نومة 2 ساعة إلى العصر، بعد العصر يشرب له كاس شاهي ثم يضطجع ينسدح على الفراش وربما سحبها نومة بعد إلى صلاة المغرب، ثم قبل أيضا قبل الساعة 10 ولا 11 قال والله فيني النوم ونام إلى الفجر. فإذا لو جمعت مجموع ما ينام في هذه الأيام الفاضلة وفي مكان فاضل وفي زمان فاضل ربما تصل إلى 10 ساعات يوميا. طيب يا أخي هذه الأيام التي سماها الله تعالى أيام واذكروا الله في أيام معلومات وسماها في آية أخرى أيام معدودات، لما لا تستغل حق الاستغلال؟ الواحد في بيته يكون مشغولا بأشياء متعددة، تعود أن ينشغل كل يوم عليها. بعض الناس تعود يوميا أنه لابد يجلس أمام الكمبيوتر 2-3 ساعات، تعود أنه ربما يجلس أمام التلفزيون 2-3 ساعات، يعني عنده برنامج يومي في بيته، تعود أنه بعد صلاة العصر يقلطون عند فلان ولا فلان من جيرانه، أو ربما عنده في البيت أو جاره أمه أو أبوه أو نحو ذلك ويزورهم ويجلس معهم. أنت هنا تفرغت من كل هذه الأشغال، لا عندك كمبيوتر ولا عندك تلفزيون، وأصحابك الذين عاشرتهم وجالستهم الآن ليسوا معك. اجعل هذا القلب لله سبحانه وتعالى خلال هذه الأيام، عبد هذه الساعات لله، لا تشرك بها أحدا. لذلك ذكروا أن عطاء بن رباح، وعطاء بن رباح كان رأس المفتين في الحج وله شأن وله منسك مشهور ومن أعظم من يحتج بأقواله في الحج والعمرة. قالوا كان عطاء بن رباح إذا حج كأنه حية صماء، لا يكاد يتكلم أبدا مع الناس، سواليف ما في سواليف، تريد منه فتوى يعطيك الفتوى بمقدار ما تحتاج إليه ويسكت. أما واحد بيسولف معه بيتحدث بيبدأ يوسع صدره، ما عنده مثل هذا. يا إخواني هذه الأيام أو الأربعة أو الخمسة هي أيام معدودات وستنتهي سريعا، وفعلا قد أقوم أنا أو يقوم غيري إذا أحيانا الله تعالى إلى يوم 12 ونقول يا جماعة لا تلاحظون أنها الأربعة أيام مرت. وكما قلنا في البداية نرحب بكم ونحمد الله على هذا اللقاء، سنقول أيضا نودعكم ونسأل الله اللقاء في يعني في الآخرة أو في الدنيا. هذه الأيام إذا ما استغليت حق الاستغلال ستذهب عليك أكثر من التلبيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أكثر منها بقدر استطاعتك، أكثر من قول كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل ما قاله هو والنبيون من قبله. يقول عليه الصلاة والسلام من قالها في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عد 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه البخاري. ليش ما تقولها 1000 مرة 2000 مرة؟ إيش اللي يمنعك؟ اجعل عندك برنامج أني يسبح يوميا 1000 التسبيحات، أذكر الله 1000 المرات، اجعل ما تتعبد به لمدة 6 أشهر و7 أشهر من الذكر تجمع خلال هذه الـ4 أيام، ما عندك ارتباط يمنعك مثل ذلك. إن عبدا أصح الله تعالى له في بدنه، وسع له في رزقه، ويسر له المجيء في مكان يرتاح فيه والأكل جاهز والشرب جاهز، وسع الله تعالى عليك، لما لا تتفرغ فعلا للعبادة؟ أما أن يصرف الإنسان وقته مع الأسف أحيانا في الجوال سواليف روحة وجيه، ولا وش عندك من مقاطع وارسل، حتى لو كانت مقاطع أشياء شرعية لا بأس بها، انتبه لا تنشغل بها، لا تنشغل بالمباحات عن الطاعات. ذكر ابن رجب في كتابه لطائف المعارف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا كان أبو هريرة يسبح في اليوم والليلة أكثر من 12,000 تسبيحة. فقال له قائل في ذلك، قال يا أبا هريرة لما تتعب نفسك، أنت ترهق نفسك بهذا التسبيح والتهليل الكثير، لما تتعب نفسك؟ فقال أبو هريرة أفتك بها نفسي من النار، هذه التسبيح والتهليل أجعله حائلا بيني وبين النار، أفتك بها نفسي من النار. هذه المعاني إذا تصورناها في الحج فعلا طبقنا الغاية الشرعية التي شرع الله عز وجل الحج لأجلها. مما شرع الله عز وجل الحج لأجله العبودية لله سبحانه وتعالى، أنك تفعل العبادة سواء اقتنعت أو لم تقتنع، اقتنعت أو لم تقتنع. حضرت مرة محاضرة لأحدهم فكان يتكلم عن العقل وأهمية العقل وما يتعلق بذلك، ثم قال في أثناء كلامه يقول: وأي شيء لا يقتنع به عقلي، أي شيء لا يقتنع به عقلي أضرب به عرض الحائط حتى لو كان قرآن. ثم قال: أستغفر الله، مع أن القرآن لا يمكن أن يعارض العقل. انتهى من كلمته فقلت: طيب أنا عندي مداخلة. كان منتدى مثل الأحدية والسبتية والثلاثائية اللي يعملونها بعض الناس ويجمع مثقفين، فحضرت ذاك اليوم قلت أنا عندي مداخلة وقمت. قلت: أنت تقول الآن إن أي شيء لا يقبله عقلك ستضرب به عرض الحائط. قال: صحيح، ليش الله أعطانا عقول؟ عشان نفكر بهالشيء اللي أنا ما أقتنع به ما أفعله. قلت: طيب أقنعني برمي الجمرات في الحج، نأخذ حصى ونرمي لنا عمود حصى، بالله أقنعني بها عقلا، هذه فيها نصرة للإسلام، هي فيها زيادة إيمان، هي تكثر فلوسنا، هي تدحر العدو، أقنعني بها عقلا تفضل. ولا أنت لما تحج ما ترمي الجمرات، تسقطها لأنك غير مقتنع عقل، أقنعني بها عقلا بالله عليك. سكت. قل: طيب أقنعني عقلا إن صلاة الظهر 4 ركعات صلاة المغرب 3 ركعات، ليش ما نبدل تصير الظهر مكان المغرب 4 والمغرب مكان الظهر 3 حتى نوفر على كل موظف من المسلمين ركعة، وبالتالي نوفر عليه دقيقتين، فيصبح عندنا 1.5 مليار مسلم، يعني عندنا 3 مليار دقيقة ممكن نصرف. وبدأت أفسرها لها عقلا: خل الظهر 3 والمغرب 4، وش رايك؟ تبغاها عقلا تجي عقلا، ليش هذه صارت 4 وهذه صارت 3؟ ليش ما تقلبها؟ قال: ها، أشكرك أشكرك. قلت: لا تشكرني، جاوب. ليش عقلك لم يقبلها؟ جاوبني. ما في يا جماعة إلا العبودية لله. من معاني الحج الذي جئنا لأجل أن ننفذ وإحنا ساكتين. إن اقتنعنا عقلا، نعم، طبعا نعلم أن الله تعالى لم يأمر بشيء أصلا من الأوامر، لم يأمر به هكذا عبثا. ما في شيء يأمر به رب العالمين إلا وله حكمة، إذا ما عرفناها نحن قد يعرفها غيرنا في المستقبل. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أنت الآن لو تجد إنسانا يأمرك بشيء هكذا من غير حكمة ما اقتنعت به، فما بالك بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا وراء حكمة. لكن الكلام قد تعرف الحكمة وقد لا تعرفها، لكن أنت مطالب أن تنفذ سواء اقتنع عقلك أو لم تقتنع. ذكروا أن أبا حنيفة أو غيره من العلماء قالوا جلس يوما في مجلس فتكلم عن أن الإنسان لابد يتعبد لله تعالى سواء قبل العقل أو لم يقبل. يقولون فقام إليه واحد وقال له: يا إمام. قال: نعم. قال: أنت تقول الآن أن الله تعالى موجود وهو المعبود وينبغي أن نطيعه. قال: صحيح. وتقول أن الله تفرد بالخلق. قال: نعم. قال: أنا أخلق. قال: أنت تخلق؟ قال: نعم أنا أخلق. يعني لو قال أنا أحي وأميت مثل ما قال النمرود وجاب له 2 محكوم عليهم بالقتل وقتل واحد وعفى عن الثاني ممكن نمشيها، لكن أنا أخلق؟ هذا مثل يقولون إن فرعون وهامان كانوا مقنعين الناس إن فرعون إله. فيوم الأيام اجتمع الناس في مجلس فرعون وتأخر فرعون عليهم. يقول فجاء فرعون متأخرا وجلس، فقال له هامان، قال: وين كنت يا فرعون؟ قال: والله كنت أخلق بعض الخيول. فقال هامان: على هامان يا فرعون، يعني احنا نلعب على بعض، انا ادري انك لا انت بتخلق ولا انت بإله. فهذا يقول انا أخلق. قال له: طيب أخلق. يقولون فذهب به الى شجرة، جاء وقطع في جذع هذه الشجرة واخذ قطعة لحم صغيرة ووضعها في هذا الثقب وسده بقطعة الخشب وقال له: الوعد هنا بعد شهر. فلما جاءوا بعد شهر ونزع اللحاء الذي غطى به رأى قطعة اللحم عليها دود. قال: شفت، أنا خلقت الدود. قال: كفوك، ما خلقت إلا دود. قال: يا أنا أهم شيء خلقت دود. قال له: طيب كم عدد خلقك؟ قال: والله ما أدري. قال: طيب من اللي انخلق فيه منها قبل الثاني؟ قال: والله ما أدري. قال: طيب كم منها ذكور وكم منها إناث؟ الخلق اللي أنت خلقته الحين. قال والله ما أدري. قال طيب هالدودة هذه اللي طلعت الحين وتمشي وين هي رايحة؟ قال والله ما أدري. قال الحين أنت رب وخالق وما تدري عن خلقك. وهو في الحقيقة لم يخلق، إنما صنع شيئا قدر الله تعالى أن تتكون خلايا معينة أو يحصل شيء معين ويجتمع هذا الدود. فالمقصود أن العقل له مكانة بلا شك، لكن من معاني الحج التي يقررها لنا أننا نفعل الشيء تعبدا لله سبحانه وتعالى. إن علمنا الحكمة فبها ونعمت، إذا ما علمنا الحكمة نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، مع يقيننا أن الله تعالى لم يأمر برمي الجمرات إلا لحكمة، سواء عرفناها أو لم نعرفها أو يعرفها غيرنا. الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما قالوا قنعنا يا رسول الله بالحكمة ليش حرم لحم الخنزير، سمعنا وأطعنا. ثم اكتشف الآن فعلا أن الخنزير فعلا يؤدي إلى عدد من الأمراض، سواء الأمراض التي تؤثر في طبيعة الإنسان الشخصية وتعاملاته أو تؤثر أيضا فيه في تكوينه وجسده. بدأ الآن عدد من حتى من الكافرين بدأ يتجنب أكل الخنزير إلى أكل غيره، لأن اكتشف فعلا أن ضرره الصحي أكثر من ضرر غيره. فلا ينبغي أن نتوقف في قبول الشريعة على مسألة قبلها عقلي أو لم يقبلها، لكن نعلم أن قد يأتي بعدنا من يكتشف فعلا سبحان الله أنها رمي الجمرات بهذه الطريقة في هذا الوقت بهذا الأسلوب له تأثير معين، إما على عقل الإنسان أو على جسده أو نحو ذلك، لكن نوقن يقينا أن الله تعالى لم يأمر بذلك عبثا. الأمر الأخير من المعاني التي ينبغي الإنسان أن يتعبد لله تعالى بها في الحج أن يعلم أنه يسير الآن في عرصات وفي مشاعر قد سبقه إليها قوم صالحون، فبهداهم اقتده. هؤلاء الذين أمرك الله تعالى أن تسير كسيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما مر أثناء حجه بوادي الأزرق فقال لأصحابه أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق. فقال صلى الله عليه وسلم كأني أرى أخي موسى عند هذا الوادي يجأر إلى الله تعالى بالتكبير. إذن موسى حج. ثم مر عليه الصلاة والسلام بثنية من الثنايا فقال لأصحابه أي ثنية هذا؟ قالوا هذه ثنية كذا وكذا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعرفها، لكن من باب تحريك الناس الذين أمامه، مثل ما وقف في عرفة وقال وقف في يوم النحر قال أي يوم هذا؟ معقول ما أدري إنه يوم النحر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس الشهر الحرام ذو الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ هو يعرف الجواب لكن لتحريك ذهن من أمامه. فلما مر بثنية من الثنايا قال عليه الصلاة والسلام أي ثنية هذا؟ قالوا هذه ثنية كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام كأني أرى أخي يونس على جمل أحمر خطامه ليف له يجأر إلى الله تعالى بالتلبيح. إذن هذا البيت حج إليه يونس، وحج إليه موسى، وحج إليه قبلهم إبراهيم، وحج إليه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يسر الله تعالى لك أنت أن تأتي حاجا إلى هذا البيت العظيم بينما منع غيرك من ذلك. نحن في مكان فاضل في زمان فاضل، يحرص الإنسان يا أحبابي على أن يستغلها فعلا أعظم الاستغلال لأجل فعلا أن تكون نقلة في الإيمان بينه وبين رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، نجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تقبل الله تعالى حجهم وضاعف لهم حسناتهم ورفع درجاتهم وكفر سيئاتهم، وأسأل الله تعالى أن يردنا جميعا إلى أهلنا سالمين غانمين، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ أهلنا وذرياتنا في غيابنا، أسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يكلأهم برعايته، كما أسأل الله تعالى أن يحفظ ضيوفه الذين جاءوا إليه من كل فج عميق. اللهم من أراد بالحجاج سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تخطيطه وتدبيره تدميرا عليه وافضحه يا رب العالمين يا قوي يا عزيز، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الأخ يسأل يقول يا شيخ رجل يريد العمرة متمتعا بها إلى الحج ويريد أن يأتي بها في أواخر شهر شوال ثم يعود إلى أهله ويمكث حتى إذا كان يوم التروية يحرم من منى بالحج، فما حكم فعله؟ نرجو التوضيح في ذلك. الأصل أن الذي يأتي محرما بالعمرة متمتعا بها إلى الحج أن يأتي بالعمرة تامة ثم يحل من العمرة بالحلق أو التقصير ويتمتع بما يتمتع به المحل، يعني من طيب ولباس وزوجة وما شابه ذلك، ثم يحرم بالحجة بالعمرة، يحرم بالحج في أشهر الحج يعني في الثامن من ذي الحجة. فإذا قطع تمتعه برجوعه إلى بيته، رجوعه إلى أهله، وبعض العلماء يقول إذا سافر مسافة قصر فإن الارتباط الذي كان بين الحج والعمرة ينقطع، يعني جاء واعتمر في آخر شوال ثم عاد إلى أهله ثم أنشأ سفرا جديدا إلى الحج، نقول خلاص أن تعتبر مفردا ولا تعتبر متمتعا، وذلك لأنه يشترط أن يكون الإتيان للمتمتع، يشترط أن يكون الإتيان بالعمرة والحج أن يكون الإتيان بهما في حج في سفرة واحدة، أما إذا رجع إلى أهله خلاص صارت العمرة منفصلة عن الحج. صلى الله ينفعنا وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. في نهاية هذا الحديث العاطر وهذه المحاضرة الطيبة نشكر فضيلة الشيخ محمد العريفي على ما قال، ولا نملك إلا بيت شعر نردده دائما لمن يسدي لنا الخير، ولا عيب في معروفهم غير أنه يبين عجز الشاكرين عن الشكر، نعجز عن شكره ولكن تجمعنا به بإذن الله تعالى لقاءات قادمة ومحاضرات قادمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد.